بس خلينا نخلص هذا الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وإن نسيتها عملت بالتلميذ الصالح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، أي نسيت عادتها. والتمييز الصالح هو الذي يصلح أن يكون حيضا، بأن لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره. مثاله امرأة نسيت عادتها، لا تدري هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فنقول ترجع إلى المرحلة الثانية وهي التمييز، لأنها لما نسيت العادة تعذر العمل بها فترجع إلى التمييز. فنقول: هل دمك يتغير؟ فإن قالت: نعم، بعضه أسود أو منتن أو غليظ، نقول لها أيضا: كم يوما يأتي هذا الأسود أو المنتن أو الغليظ؟ فإذا قالت: يأتي خمسة أيام أو ستة أيام مثلا، نقول لها: اجلسي هذا الدم والباقي تطهري وصلي. وإن قالت إنه يأتيها يوما واحدا أو أكثر من 15 يوما فلا عبرة به، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. قال المؤلف: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. قوله فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، أي أنه ليس لها تمييز لأن كان دمها لا يتغير فتجلس غالب الحيض. مثاله: امرأة يأتيها الدم أسود دائما أو أحمر دائما ونحو ذلك، فنقول هنا تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7. والراجح كما قلنا في المبتدأة أنها ترجع إلى أقاربها وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض لأنها قد نسيت العادة. قوله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، يعني كما تجلس العالمة بموضعه الناسية لعدده، لأن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض ولا ترجع للتمييز. مثاله امرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر الهلالي، لكنها لا تدري هل هي 6 أيام أو 7 أو 10، فهي نسيت العدد وعلمت الموضع، فنقول ترجع إلى غالب الحيض فتجلس 6 أيام أو 7 من أول الشهر، لأنها علمت أن عادتها من أول الشهر، وسبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الراجح. قوله وإن علمت، قال المؤلف: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز. قوله إن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، هذه المسألة عكس المسألة السابقة. علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر، فنقول لها: كم عادتك؟ فإذا قالت: 6، لكنني نسيت هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فنأمرها أن تجلس من أول الشهر على حسب عادتها. قوله ولو في نصفه جلستها من أوله، لو إشارة خلاف، علمت أنها في نصفه لكن لا تدري في أي يوم من النصف، هل هو في 15 أو 20، فترجع إلى أول الشهر بسقوط الموضع، وهذا هو المذهب. والقول الثاني: تجلس من أول النصف لأنه أقرب من أول الشهر، وهذا هو الصحيح. قال: كمن لا عادة لها ولا تمييز. قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، من نكرة موصوفة، والتقدير كمبتدأ، وعرفنا هذا التقدير من قوله لا عادة لها. إذن فالمبتدأ التي لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالبة من أول الشهر، وهذه فائدة قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. والصحيح في المبتدأ أن دمها دم حيض، ما لم يستغرق أكثر الشهر، فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز 15 يوما. والدليل على ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى.
الشيخ ما قال هذا أول، ها؟ الآن رجع لهذا في نعم، هذا ما كنا قلناه قبل قليل أولا. نعم.
فمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض قل أو كثر، إذ كيف يقال اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية وقض الصوم، إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرتين والغسل مرتين، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشريعة، والعبادات تجب مرة واحدة لا أكثر من ذلك. وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت فإنها حينئذ مستحاضة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها.
مش أكثر وقت عند الشيخ، ما هو واضح عند الشيخ، ما الشيخ ما رجح وش أكثر وقت عنده، لكن احنا أكثر وقت عندنا 6 أو 7 إيش؟ 7 أيام. نعم نعم، اي هذا هو المقصود، لكن يعني هو الان يعني يشرح على حسب كلام مؤلف انه 15 يوم او لا. اي نعم. صحيح. نعم، نحن نقول انها تجلس ايش؟ 6 أو 7 أيام. نعم.
قوله قال المؤلف: ومن زادت عادتها او تقدمت او تاخرت فما تكرر 3 فحي. قوله ومن زادت عادتها من اسم شرط جازم يفيد العموم فيشمل كل امراه، مثاله امراه عادتها 5 أيام ثم زادت فصارت 7 أيام. قوله تقدمت، مثاله امراه عادتها في اخر الشهر فجاءتها في اول الشهر. قوله تأخرت، مثاله عادتها في أول الشهر فجاءتها في آخره. فالصور في تغير الحيض 3: الزيادة، التقدم، التأخر. وبقيت صورة الرابعة وهي النقص، وسيذكرها المؤلف. قوله فما تكرر 3 فحيض، كالمبتدأ تماما، مثال الزيادة عادتها 5 أيام فجاء الحيض 7، تجلس 5 فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت 8 كالمبتدأ إذا زاد دمها على أقل حيض. وإذا كان الشهر الثاني وحاضت 7 تفعل كما فعلت في الشهر الأول، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت 7 صار حيضا، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاءه فيما فعلته بعد العادة الأولى، فتقضي الصوم الواجب إن كانت صامت في اليومين، والطواف الواجب إن كانت طافت فيهما لأنه تبين أنهما حيض، والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف. وهذا مبني على ما سبق في المبتدأ، وتقدم أن الصحيح أن المبتدأ تجلس حتى تطهر، وعلى هذا إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي، لأن هذا دم الحيض ولم يتغير، والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط، فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فما دام هذا الأذى موجودا فهو
يعني هذا العموم في الآية قيده قول النبي: تحيضي في علم الله كما تحيض النساء 6 أو 7 أيام. نعم. وهي ما صامت يعني إيه، على الأحوط أنها تقضي الصيام، الأمر سهل الحمد لله. يعني الذي يظهر الطواف أمره يختلف عن الطواف، يختلف عن الصيام.
قال: مثاله ومثال التقدم عادتها في آخر الشهر فجاءها في أوله، فنقول انتظري، فإذا تكرر 3 فحيض، وإلا فليس شيء، والصحيح أنه حيض. وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس.
يعني هذا وهذا مما يدلك على الشيخ، رجع على هذا وفله مما يدلك على أن يعني على أن الحيض ما يزيد على ستة إيش؟ طالما أن الشيخ الآن هنا يقول ما زاد على فهو حيض، طيب إلى متى؟ إلى متى؟ إلى 16، إلى 17، إلى 18، إلى متى؟ أنت الآن لا وافقت المؤلف على 15 ولا قلت طيب المرأة تريد حل الآن، ها المرأة تريد حل وتريد فتوى. نعم.
والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. ومثال التأخر عادتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخره، فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في
آخر الشهر. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل إذا جاءها في آخر الشهر ثم طهرت منه فإنها تصلي 23 أو 24 كما قال النبي، ولو جاءها بعد ذلك إيش الدم. بغير هذا لن تنضبط أمورها، ولن تعرف شلون تصوم، ولن تعرف شلون تصلي أبدا. نعم.
فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في آخره لا تجلس، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده حتى يتكرر ثلاثا وتصلي وتصوم. فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت ما يجب على الحائض قضاء. والراجح أنه إذا تأخرت عادتها وجب عليها أن تجلس لكونه حيضا، لأنه معلوم بوصف
يعني قولهم تكرر، هذا ترى له وجه يعني ها اي له وجه يقول تكرر ثلاثا، ها لانه الاحتمال الاول يكون مثلا ها يسبب مثلا مرض، احتمال الثاني يسبب فاذا تكرر ثلاثا يعني تبين ان هذا صار هو سجيه وطبيعه لها، واضح، سجيه وطبيعه لها. فنحن نقول طالما ان الامر ها من دون السبعه وتكرر فلا حرج، واضح، طالما أنا دون السبعة وتكرر فصار سبعة أو صار ستة، حب أنها كانت أربعة أيام دورتها وعادتها ثم زادت ثلاثة، فإن تكررت مين مشكلة صارت سبعة، أو زادت يومين سبعة. أما ما فوق السبعة فإنه استحاضة. نعم. يعني هذا ما يحصل تراش، هذا ما يحصل يعني، لكن إن حصل إن حصل أمر نادر فنقول حينئذ خلاص. نعم.
قال وما نقص عن العادة طهر. قوله وما نقص عن العادة طهر هذا تغير العادة بنقص. مثال عادتها سبع فحاضت خمسة ثم طهرت، فإنما نقص طهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم الواجب.
اعطيني الله فيك
شوف
بلوغ، شوف بلوغ هناك بلوغ.
والدليل على ذلك
امامك قبل الثالث قبل الاخير. ايوه نعم.
والدليل على ذلك ما يلي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذه المرأة انتهى حيضها. ثالثا علامة الطهر معروفة عند النساء وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن ترى هذا السائل. فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء أدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير فهو علامة طهرها. قال المؤلف وما عاد فيها جلسته.
ومن هنا بس أقرأ عليكم حديث حمنة، حديث صححه الترمذي والبخاري وغيرهما. قالت كنت استحاض، ممكن تقول لعبه الصفر الله فيك، كنت استحاض حيضه كثيره شديده، جزاك الله خير، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال انما هي ركضه من الشيطان، فتحيضي 6 أيام او 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. ثم عاد بين لها فإن قويت على تؤخر الظهر والعصر، مسألة تأتينا. نعم.
قال المؤلف: وما عاد فيها جلست، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. قوله وما عاد فيها جلست، أي ما عاد في العادة بعد انقطاع، فإنها تجلسه بدون تكرار، لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثال: عادتها 6 أيام، وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهر طهرا كاملا، وفي اليوم السادس جاءها الدم، فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن العادة. فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنه لا تجلسه لأنه خارج عن العادة. وقد سبق أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر 3 مرات، وسبق القول الراجح في ذلك. قوله والصفرة والكدرة،
يعني هذه بعد قد يعني تأتي صورة مثلا إن كانت قليلة أو نادرة، أن امرأة مثلا دورتها تقول أنا أحيض اليوم وغدا أطهر، وبعد غدا أحيض وبعده أطهر، أستمر في هذا إلى 7 أيام، فنقول لها مثل ما قال ابن عباس وغيره: اليوم الذي تحيضن فيه لا تصلين، واليوم الذي تطهرن فيه إيش؟ صلي. وهكذا الصيام.
قوله والصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض. والصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء ممزوج بحمرة، وأحيانا يمزج بعروق حمراء كالعلقة فهو كالصديد، يكون ممتزجا بمادة بيضاء وبدم. قوله في زمن العادة حيض، أي في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تأخرا عنه فليس بحيض، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنهما
بس ودينا أقول بس ملاحظة قبل قليل، الشيخ ذكر عن بعض المعاصرين أن دم الحيض لا يتجمد، لا يقول ما يتجمد، يقول أنه تجمد في الرحم حينئذ لما، وهذا يخالف قول عائشة: فكنت أحكه بظفري. ها واضح. لا لا، حتى في جاء في ايش اسمه، حتى جاء في اللهم صل، حتى جاء في 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 الحيض، في بقاء دم الحيض على الثوب. ها بس ما ودي عاد انا ودي نقرا، ولا عاد ان شاء الله ناتي هنا اعطى بس مختصر البخاري او مسلم، مش مختصر مسلم هنا الظاهر في نسخه هنا، او مختصر البخاري تقوى هناك كلهن هنا. لا مو مسلم، اي هذا لا بربي البخاري، خبر البخاري. نعم.
القول الثاني أنهما ليس بحيض مطلقة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري. ومعنى قولها شيئا من الحيض، وليس المعنى أنه لا يؤثر.
هنا هنا يا محمد، هنا المختصر، هنا تقرأ في نسختين هنا. ها؟ أعطنا هذا. طيب شوف هنا المختصر، أعطونا، أعطني حق الشيخ الأول فيه. نعم ايوه اكمل اكمل يا باشا. بسم الله. ايوه
لانه ينقض الوضوء بلا شك، وظاهر كلامها العموم. والقول الثالث انهما حيض مطلقه.
الاول بارك الله. هذا الاول
ايوه من الرحم ومنتج الريح، فحكمه حكم الحيض. واستدل لما قاله المؤلف اولا بما رواه ابو داود في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا القيد يدل على أنه قبل الطهر حيض. ثانيا أنه إذا كان قبل الطهر يثبت له أحكام الحيض تبعا للحيض، إذ من القواعد الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه هو أذى، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض. قال المؤلف
خلاص تعال.
قال المؤلف: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر. قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء.
انت الكلام على الكدرة والصفرة. هنا هو الحقيقة عند التحقيق، الرواية الصحيحة هي رواية البخاري، واضح؟ وهي قولها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة ايش؟ لا بعد الطهر، هذه في البخاري. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، واضح؟ فهذه الرواية تدلك على ماذا؟ وش الفائدة فيها؟ أنه قبل مجيء دم الحيض لا ليس بشيء، وبعد الطهر ليس إيش؟ ليس بشيء، لأن هذا مو بزمانه أصلا، هذا ليس زمن الحيض. متى يمكن أن يعتبر من الحيض؟ إذا كان مع الحيض، إذا كان إيش؟ مع الحيض، يكون بدليل أن عائشة كان النساء يوصلنها الدرجة فيها شيء من القطن، أو يعني هل طهرنا بهذا؟ فكانت لا تعجلنا حتى ترين القصة إيش؟ القصة البيضاء. هذا يدل على أنه يعتبر حيضا طالما أنه متصل إيش؟ متصل بالحيض. هذه الصورة الوحيدة التي يعني يقال إن الكدرة والصفرة مثل الحيض، لا تصلي ولا تصوم. أما إذا نزلت قبل الحيض بيوم أو يومين، أو بعد الحيض بيوم أو يومين، ها بعد الطهر، فإنها حين لا تلتفت إليها، فإنها لا تلتفت إليها. نعم.
قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. مثاله امرأة ترى يوما دما ويوما نقاء، فإذا أذن المغرب رأت الدم، فإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الطهر. فالحكم يدور مع علته، فيوم الحيض له أحكام الحيض، ويوم النقاء له أحكام الطهر، لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما دام الأذى وهو الدم موجودا فهو حيض، وإذا حصل لها النقاء منه فهو طهر. وعلى هذا فإننا نلزم المرأة أن تغتسل 3 مرات في 6 أيام. القول الثاني أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا، لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحيض، ولا ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة، في هذه المدة بل تترقب نزول الدم، فإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم.
لا هو الكلام هنا في صورة نادرة، مو في كلام في عادة العادات المشتهرة، لا الكلام هنا في صورة نادرة. ها فصورة النادرة هذا هو حكمها. نعم.
فإنه يحكم هذا اليوم الذي رأت فيه النقاء فيه بأنه يوم حي لا يجب عليها فيه غسل ولا صلاة ولا تطوف ولا تعتكف لأنها حائض حتى تطهر.
يعني لما لا يقال النبي مبقال للمستحاضة تغتسل في بعض الأحاديث 3 مرات في اليوم، تجمع الظهر والعصر والعشاء والفجر بغسل واحد وتغتسل الفجر غسلا واحدا، فلما لا يقال؟ يقال نعم.
ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء إذا أحضرن لها الكرس القطن لتراها هل طهرت المرأة أم لا، فتقول لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء، أي لا تغتسلن ولا تصلين حتى ترين القصة البيضاء، ولأن في إلزامها بالقول الأول مشقة شديدة ولا سيما في أيام الشتاء وأيام الأسفار.
هذا موضوع آخر، احنا الآن موضوعنا على موضوع الحكم الشرعي، مقام مشقة تصبر هكذا الله قدر عليها تصبر وتحتسب. نعم.
وهذا أقرب للصواب، فجفاف المرأة لمدة 20 ساعة أو 24 ساعة أو قريبا من هذا لا يعد طهرا لأنه
هذا في هذا الكلام في في في, في معظم النساء، لكن احنا الآن في صورة ايش؟ صورة النادرة. هنا أي ابن عباس يقول لو رأت الدم البحراني ساعة واحدة فهي حيض، فهو حيض. نعم.
ما يشترط
يوم طهر؟ لا ما لا بس انها يعني لو رأت في النهار لو ساعة واحدة خلاص ما لها صيام. ها؟ نعم. لكنها تغتسل وتصلي. واضح؟ إيه؟
قوله ما لم يعبر أكثره أي ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فإن تجاوز أكثره فالزائد عن 15 يوما.
بل نحن نقول الزائد عن إيش؟ عن 7 أو 6. نعم. إن كان لها دورة فعلى حسب دورة 6 أو 7. نعم.
لأن الأكثر صار دما. قوله قال المؤلف والمستحاضة ونحوها، قوله والمستحاضة ونحوها، المستحاضة على المذهب هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، وقيل إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فعلى التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة لأنه ليس حيضا ولا نفاسا فيكون استحاضة حتى يتكرر كما سبق، وعلى الأول يكون دم فساد ينظر فيه هل يلحق بالحيض أو بالاستحاضة. قوله ونحوها أي مثلها، والمراد به من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو غائط فحكمه حكم المستحاضة. قال تغسل فرجها، قوله تغسل فرجها أي بالماء، فلا يكفي تنظيفه بالمناديل وشبهها.
إذا المستحاضة يعني لها أحوال ثلاثة، لها أحوال إيش؟ ثلاثة. إما أن ترد إلى عادتها كما في حديث فاطمة في البخاري ومسلم، وإما أن ترد إلى غالب عادات النساء كما في حديث حمنة، وإما أن ترد إلى التمييز كما في حديث عائشة المر معنا اللي فيه كلام صحه ابن حبان وغيره، قال إن دم الحيض أسود يعرف، والذي يظهر لي والله أعلم أن أقوى هذه الثلاث وردها إلى غالب عادات إيش؟ عادات النساء، ولأن الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك.
قوله تغسل فرجها أي بالماء فلا يكفي يكفي تنظيفه بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم. فإن كانت تضطر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك فإنها تنشفه بيابس كالمناديل، أو وفإن كانت تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك فإنها تنشفه بيابس كالمناديل وشبهها، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن به سلس بول يغسل فرجه، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه، لأن الريح ليست بنجسة. والدليل على أنها تغسل فرجها قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: اغسلي عنك الدم وصلي. فهذا يدل على أنه لا بد من غسله.
طيب، ورانا ما أخذنا هذا قبل، ها، في مسألة إيش؟ نجاسة الدم، ها، والنقض، هلا أو نسيته، ونقض الوضوء منه. نعم، أي هنا الشيخ أوردها، وقبل ما أوردها، ها، لما كان يعني يرى يحتج لمن يقول إن الدم ليس بنجس. إذن هنا فيه دليل على أن الدم، دم العرق إيش فيه؟ نجس. دم العرق نجس، وأما دم الحيض واضح الأمر فيه، ودم الحيض ما بعد، بل النبي قال لها تتبعي أثر الدم، قال لها تطهري، فقالت ماذا؟ قالت تتبعي أثر الدم. لما فالنبي عرض عنها فقالت لها عائشة: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. نعم. أو إيش معنى إزالة؟ إيش معنى إزالة؟ إيش هو يقول؟ لا يكفي، لاحظ إيش يقول؟ لا يكفي فيه الماء، ها؟ يقول لا يكفي فيه، إيش يقول عندك أنت؟
بالماء فلا يكفي تنظيف
المناديل. إيه لا يكفي. وإيش معنى هذا؟ إحنا نجس. نعم.
قال: وتعصبه. قوله: وتعصبه أي تشده بخرقة، ويسمى ترجما واستثفارا. والذي ينزف منه دم دائما من غير السبيلين لا يلزمه الوضوء، إلا على قول من يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين. والراجح أنه لا يلزمه الوضوء، لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض من الوضوء.
لا 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 ناقض، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خارج من السبيلين هو، ها؟ لا دليل. لا دليل، تقدم الكلام في هذا وذكرنا الأدلة على هذا. أيوه.
والراجح أنه لا يلزمه الوضوء لأن خارج من غير السبيلين.
وش المسألة هذه؟
قال: الذي ينزف منه دم.
إيه لا 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 لا، الصحيح والذي عليه الصحابة عامة رضي الله عنهم أن عليه الوضوء. نعم. فإن كانت حجامة فإنه يؤمر بالغسل استحبابا وبالوضوء وجوبا. نعم.
والراجح أنه لا يلزمه الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوضوء، والأصل بقاء الطهارة.
لا، بل هو بل لا مستند لمن يقول بهذا القول. من قال إنه ليس بناقض فليأتي بمستنده عن أحد من الأولين، ها؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المؤلف: وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف
العنت. إذن انتقض وضوءها، ها؟ واضح بخروج هذا الدم. نعم. أيوه.
قوله: وتتوضأ لوقت كل صلاة يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، إن خرج شيء فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول. قوله: وتصلي فروضا ونوافل، أي إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث. قوله: ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني أن المستحاضة.
طيب احنا ايش قلنا؟ طيب طيب، وش الجواب على قولهم؟ ما الجواب على قوله ان هذا خاص بالخارج من السبيلين؟ ان ذلك ايش؟ دم عرق. ان ذلك ما هو بخاص بالفرج، يخرج من الفرج ويخرج من الساق ومن اليد ومن الرأس، كل هذه دماء عروق. ودل على هذا الفهم فتاوى من؟ فتاوى الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قوله ولا توطر إلا مع خوف العنت، يعني أن المستحاضة لا يحل وطرها إلا مع خوف العنت، أي المشقة بترك الوطر، هذا هو المذهب. إلا أن هذا التحريم ليس كتحريم وطئ الحائض كما سيأتي. واستدلوا بما يلي: أولا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقذر نجس. ثانيا أنه عند الوطء يتلوث الذكر بالدم والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن تحريم وطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض لأمور هي: أولا أن تحريم وطء الحائض نص عليه القرآن، أما وطء المستحاضة فإنه إما بقياس أو دعوى أن النص شمل. ثانيا أنه إذا خاف الرجل أو المرأة المشقة بترك الجماع جاز وطء المستحاضة بخلاف الحائض، فلا يجوز إلا عند الضرورة. ثالثا أنه إذا جاوز وطء المستحاضة للمشقة فلا كفارة فيه بخلاف وطء الحائض. القول الثاني أنه ليس بحرام وهو الصحيح، ودليل ذلك قوله تعالى: أولا قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم وهن حوالي 17 امرأة لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبينه صلى الله عليه وسلم لمن استحيضت زوجته ولنقل حفاظا على الشريعة، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. ثالثا البراءة الأصلية وهي الحل. رابعا أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطؤها؟ وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطؤ، ولا يسلم أنه داخل في الآية، لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقوله هو ضمير يدل على التخصيص، أي هو لا غيره أذى، ولا يسلم قياس في أكثر الأحكام، فكيف يقاس عليه الحالة هذه؟ خامسا أن الحيض مدته قليلة، فمنع الوطئ فيه يسير بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة، فمنع وطئها إلا مع خوف العنت فيه حرج، والحرج منفي شرعا. أما كون الذكر يتلوث عند الوطء بالدم النجس فإن قلنا إنه يعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا أشكال، لأن ما يعلق منه بالذكر يسير، وإن قلنا لا يعفى عنه فهو مباشرة للدم غير مقصودة ولا مستمرة، إذ يجب عليه غسله بعد ذلك. لكن إذا استقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حكم شرعي، فقد يكره الإنسان الشيء كراهة نفسية ولا يلائم إذا تجنبه ولا يلام إذا تجنبه، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، وقال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه.
على كل حال السلف لهم في هذا قولان: من السلف من كره وطء المستحاض من الصحابة، ومنهم من أذن، ابن عباس ممن أذن لما قيل له يجوز وطء قال الصلاة أعظم، إذا جاز لها أن تصلي جاز وطؤها. والأظهر والله أعلم هو القول بالجواز، جواز وطء إيش المستحاضة. صحيح أنه يجوز وطؤها، لأن هذا هو الأصل، الأصل الجواز، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يدل على المنع إنما جاء في القرآن والسنة ما يدل على منع وطئ الحائض، أما المستحاضة فلم يأتي في القرآن والسنة شيء يدل على المنع. كيف وقد قال ابن عباس، أفتى ابن عباس وغيره، حتى الظاهر عائشة أو غير عائشة، بجواز وطئها. نعم.
قال المؤلف: ويستحب غسلها لكل صلاة. قوله ويستحب غسلها لكل صلاة أي غسل المستحاضة لوقت كل صلاة لا لفعل كل صلاة، والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا إذا قوية أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فبدلا من أن تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات، مرة للظهر والعصر ومرة للمغرب والعشاء ومرة للفجر. وهذا الاغتسال ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض، وما عدا ذلك فهو سنة. وفيه فائدة من الناحية الطبية، لأنه يوجب تقلص أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت فيقل النزيف، وربما ينقطع بهذا الاغتسال، لأن دم الاستحاضة دم عرق، ودم العرق يتجمد مع البرودة. قال المؤلف: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. قوله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس آخر الدماء، لأن الدماء 3: حيض واستحاضة ونفاس. وبعضهم يزيد دم الرابع دم فساد، وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة. والنفاس بكسر النون من نفس الله كربته فهو نفاس، لأنه نفس للمرأة به، يعني لما فيه من تنفيس كربة المرأة. ولا شك أن المرأة تتكلف عند الحمل وعند الولادة، قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. والنفاس دم يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها أو قبلها، بيومين أو 3 مع الطلق أو بدون الطلق، الذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء. فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو 3؟ فهنا امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل نعلم أنها سترد خلال 2 أو 3؟ الجواب: لا نعلم، والأصل أنها لا تجلس، لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق، فإنه قرينة على أن الدم دم نفاس، وأن الولادة قريبة، وعلى هذا تجلس ولا تصلي. فإن زاد على 2 قضت ما زاد، لأنه تبين أن ما زاد ليس بنفاس، بل هو دم فساد. وقال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس. وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة وتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم والطلق، ولا حرج عليها، وهذا قول الشافعية، وأشرت إليه لقوته، لأنها إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس. مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ الجواب: لا يخلو هذا من أحوال. الأولى: أن تسقط نطفة، فهذا الدم دم فساد وليس بنفاس. الثانية: أن تضع ما تم له 4 أشهر، فهذا نفاس قولا واحدا، لأنه نفخت فيه الروح، وتيقن أنه بشر، وهذان الطرفان محل اتفاق، وما بينهما محل اختلاف. الثالثة: أن تسقط علقة، واختلف في ذلك، فالمشهور من المذهب أنه ليس بحيض ولا نفاس. وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعملوا أن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقن أن هذا الصد إنسان. الرابعة: أن تسقط مضغة غير مخلقة، فالمشهور من المذهب أنه ليس بنفاس. وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعللوا أن الدم يجوز أن يفسد، ولا ينشأ منه لسان، فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقن أنه إنسان، فدمها دم نفاس. الخامسة أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه، فأكثر أهل العلم وهو المشهور من المذهب أنه نفاس، والتعليل أنه إذا سقط ولم يخلق يحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا، لأن النفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة والصوم ومنع زوجها منها، فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشيء متيقن، ولا نتيقن حتى نتبين فيه خلق الإنسان. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، فهذه 80 يوما. قال ثم مضغة وهي 40 يوما وتبتدئ من 81، فإذا سقط لأقل من 80 يوما فلا نفاس، والدم حكمه حكم دم الاستحاضة. وإذا ولدت 81 يوما فيجب التثبت هل هو مخلق أم غير مخلق، لأن الله قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بقوله مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز أن لا تخلق. والغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوما تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت 90 يوما فهو نفاس على الغالب، وما بعد 90 يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى تثبت. وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل بل تتوضأ وتصلي. وإذا رأت النفساء الدم يوما أو يومين أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 يوما فهو نفاس، وما زاد على ذلك فالمذهب أنه ليس بنفاس، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما. واستدلوا بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما. وهذا الحديث من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه وجوده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، فيحتمل أن يكون معناه أن هذا أكثره مدة النفاس، ويحتمل أن يكون هذا هو الغالب. فعلى الأول إذا تم لها 40 يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إلا أن يوافق عادة حيضها فيكون.
الآن بس قبل نأتي المسألة هذه، الآن يعني رأي الشيخ في أنه إن كان له شهرين طالما أنه لم يصل 3 أشهر، الآن الشيخ ما ظهر لي رأي الشيخ هنا، ظهر لي الآن كأنه يشرح كلام المذهب ولا؟
لا كان
قال 80 يوم. ها؟ لا وش تسوي؟ هب أنها الآن أجهضت بشهرين، والشيخ وش يقول هنا؟ ها؟ لا بدأك من هنا، خلاص إذا تخلق نفسا زين؟ ها؟ اي طيب ما نتعدى هذه. اذن يا اخوان لاحظوا عندنا في مساله، اذا بلغت المراه 3 أشهر حمل 90 يوما فحينئذ ووضعت ولدا مخلقا فهي نفساء زين. ها ان كان قبل التخليق فعلى كلام الشيخ ان هذا دمش لا لا دعك قبل الثمانين
دم فساد
ها؟ إذا عندنا الفقهاء يقولون هو نفاس أو لا؟ عندك يقول نفاس أو لا؟ حتى لو كان قبل الثمانين شو قال؟ شو يقول المذهب طيب؟
ليس بحيض ولا نفاس.
المشهور من المذهب انه ليس بحيض ولا نفاس. وقال بعض اهل العلم انه نفاس.
لا، الموضوع معروف عند الحنابلة انه نفاس. ها؟ على كل حال هي المسألة فيها أقوال ثلاثة، منهم من قال إنه نفاس، ومنهم من قال إنه دم إيش؟ فساد. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس نفاس ولا فساد، ولكنه يعامل معاملة الحيض، لأن هدم الاجتماع الآن. ها؟ هذا الدم الآن أليس دم حيض كان امتنع نزوله لأجل الحمل الطارئ؟ ها؟ فأحد أمرين، يا أما أنك تقول نفاس وإلا تقول حيض، ما تقول شيء فساد، لأن عارفين إحنا سالفة هدم هذا ميب حيض استمر مع هدم 8 أيام 7 أيام ثم استمر الحيض مع لا، واضح لنا؟ فهذا ما يقال فيه دم فساد الشيخ، هذا حيض اجتمع. فإن قلت نفاس كيفك، ما دام 3 أشهر. إن قلت حيض، نعم تبقى مثل الحائض، تبقى مدة عادتها وتقتصر. إيش؟ لأن هذا حيض. إيش معنى أنه أنا لا أتصور كلمة فساد. وش أصل الكلمة فساد؟ وش يعني؟ فهمت قصدي إخوان؟ الفساد أتصوره أنا لو أن امرأة حاضت 7 أيام ثم استمر معها الدم 7 أيام، أقول هذا دم إيش؟ استحاضة وفساد أو شيء، صح ولا لا؟ لكن امرأة ما نزل حيضها لأجل حمل طرأ عليها فهذا ما هو دم فساد هذا الشيخ. فإما أن تقول حيض وإما أن تقول نفاس، ما تقول دم فساد. ها؟ أو عوار أو كذا، هب أنها بقيت 40 يوم، معي ولا لا؟ 45 يوم على كلام المذهب شو يصير؟ فساد. ما هو فساد، هذا حيض، ما هو فساد هذا، صح ولا لا؟ هذا شو يصير؟ هذا دم حيض قد اجتمع، ما هو دم فساد، هذا دم حيض قد اجتمع. فأما إن تقول حيض وإما أن تقول نفاس، ما فيها تقول الآن نفاس ما يكون بعد 3 أشهر، إذا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون حيضاء. هذا كله قبل 80، هذا كله قبل إيش؟ قبل 81. ها؟ واضح؟ إذا أسقطت ونقول لها ابقي كما تبقى الحائض، ها؟ ها؟ 6 أو 7. أما أنها تبتعد هكذا يقال صلي وصومي من غير هذا، الحقيقة يعني لا لم نرده إلى شيء من الشريعة. الشريعة إما أن يكون الدم، وخصوصا في مدرسة، إما دم حيض وإما دم إيش؟ نفاس، ما في دم ثالث ولا شيء. صورت ولا شيء؟ لأن عارفين إحنا لماذا امتنع نزول الدم؟ ها؟ للحمل، واضح؟ فطالما أنه لم يكن حملا فحينئذ هذا دم إيش؟ دم حيض، هذا مو بدم فساد. أو ما تصورت شو؟ نعم، العامة المستحاضة تبقى 6 7 أيام ثم تغتسل إيش؟ وتصلي هكذا. الأظهر والله أعلم أنه إن صاحبه طلق الولادة، ها؟ فإنه دم حيض، فإنه دم نفاس. إذا صاحبه طلق فهو دم نفاس. ما تصلي ولا تصوم، خلاص. وش هذا؟ لا، السؤال هذا رخيت سؤاله. أنت سأل هنا إيش؟ هو يتكلم عن صورة ثانية. هو تفضل، أيوة سؤالك أنت وش؟ إن كان نفاس تجلس حتى تطهر إلى 40 يوم. النفاس بإجماع الصحابة ما يزيد 40 يوم، انتبه. الحديث حديث حسن ثابت وعضده إجماع الصحابة، فهمت؟ النفاس لا تزيد عن 40 يوم، وما زاد على 40 فهو دم استحاضة. تعرف ولا شلون؟ بط السالفة، ترى هذا خلاف لشيخ الإسلام تيمية، ولكن ما لهم مستندهم. نقول نحن النفساء لا يزيد نفاسها على 40 يوما، وما زاد فهو استحاضة، على طول تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. ها؟ ما يوافق حيض، شلون يوافق حيض؟ هي تو الحين طهرت من هذا، شلون يوافق حيض؟ لا 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 ما ي... لا لا ما يوافق حيض الله على المجرك، يوافق حيض سلمك الله، لأن لو أنها طاهرة مثلا من 25 من 30 ها طهرت ما أدري شلون، لكن الحين مستمر مع الدم من 40 شلون توافق حيض ها ها؟ لا يوافق الحيض مثلا حب أنها طهرت من 20 نقول طهرتي خلاص وذا صح، فهمت ليش؟ جاء بعد فترة معقولة نقول هذا صار حيض ها؟ نعم. لا إذا لم يصاحبه طلق فهذا ما في قرين على الولادة، يكون فساد ها؟ مثل استحاضة يعني تصلي إيش؟ تصلي وتصوم. نعم.
فيحتمل أن يكون معناه أن هذا أكثر مدة النفاس، ويحتمل
بقى 5 دقائق ما خلصنا ها؟ يلا يلا تنبتي من ورقة ها؟ كيفكم تبتدون تجلسون إلى الإقامة بكيفكم؟ يلا يلا كم؟
أيوه. يحتمل أن يكون معناه أن هذا أكثر مدة النفاس، ويحتمل أن يكون هذا هو الغالب، فعلى الأول إذا تم لها 40 يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم.
هذا الذي عليه عامة الصحابة، نعم.
إلا أن يوافق عادة حيضها فيكون حيضا لأن أكثر مدة.
هذا يتصور لو أنها طهرت قبل 40 بفترة، نعم.
لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وعلى الثاني تستمر في نفاسها حتى تبلغ 60 يوما، وهذا قول مالك والشافعي وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد. فعلّلوا بأن المرجع فيه إلى المجرد.
هذا فيه تعليل وليس فيه أثر ولا دليل. نعم.
وقد وجد من بلغ
وجد، حنا نبحث عن النادر، وجد ولا ما وجد؟ من النادر حنا نتكلم عامة النساء، كانت النفساء تقعد على سن 40 إيش 40، ندور حنا وجد ما وجد حتى بالصين ولا بالسند ولا بالشام، يمنا حنا. نعم.
أيوة. وجد من بلغ النفاس 60 يوما وحمل حديث أم سلمة على الغالب.
لا 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 ما ليس على الغالب، لا ما هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا منتهى مدة النفاس. نعم.
ويدل هذا الحمل أنه يوجد من النساء من يستمر مع الدم بعد 40 على طبيعته ورائحته وعلى
ولو على طبيعته ورائحته، فطالما أن الأمر والسنة هو 40 فما زاد على ذلك فإنه استحاضة. نعم.
فكيف يقال مثلا إذا ولدت في الساعة 12 بعد الظهر وتم لها 40 يوما في 12 من اليوم 40، كيف يقال إنها في الساعة 12 إلا 5 دقائق من اليوم 40 دمها دم نفاس؟
ما يمش عليه هذا كلام فيه يعني 12 لخمس ولا العشر ولا المقصود بارك الله فيك أن المرأة إذا تمت 40 يوما وهي نفساء فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي، هكذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
حتى كلام 60
طيب 61 نفس الشيء. لا مرح أنتم عللتم 60 أتيتم بالستين بإيش؟ بنظر. أما نحن أتينا بالأربعين بأثر، ما جبناه بنظر. نعم.
فالسنة لا تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفعل، فإن قيل هذا الإيراد يرد على 60 أيضا، فالجواب أن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة عن العلماء المعتبرين، وإن كان بعض العلماء قال أكثره 70، لكنه قول ضعيف شاذ، والذي يترجح عندي أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام 60 ولا تتجاوزه. وعلى التقديرين 60 و40 على القول الثاني، إذا زاد على ذلك نقول إن وافق العادة فهو حيض. مثال امرأة تم لها 40 يوما في أول يوم من الشهر، وعادتها قبل الحمل أن يأتيها الحيض أول يوم من الشهر إلى 6 أيام، فإذا استمر الدم من اليوم الأول إلى السادس فهذه الأيام.
هذا المرأة مسألة هذه ما تتصور يا أخي بالطريقة هذه، ما تتصور هذه أصلا أبدا أبدا يا شيخ. هذا كله قبل أن تلد ولا شيء، قبل أن يمكن يقال أن عادتها كذا، لكن بعد الولادة اختلف الأمر هنا الشيخ، وبقيت 40 يوما والدم منها يجري، فكيف يقال أنه بعد 41 يجي العادة؟ هذا ما يتصور أصلا الشيخ. نعم.
فهذه إلى اليام نجعلها حيضا لأنه وافق العادة، وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة. وقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها. فإن لم يصادف العادة فدم فساد، لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة ولا الصلاة. وأما قبل النفاس فلا حد له، وبهذا يفارق الحيض، فالحيض على كلام الفقهاء أقله يوم وليلة، وأما النفاس فلا حد لأقله. قال: ومتى طهرت قبله؟
ونحن نقول هو يوافق ما عندنا، نحن لا حد عندنا لأقل الحيض، واضح؟ وعندنا حد لأكثره، وهكذا النفاس لا حد عندنا لأقل، وعندنا حد إيش لأكثره، وهو بالأثر والدليل. نعم.
ومتى طهرت قبله؟ تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. قوله متى طهرت قبله أي طهرت النفساء قبل مدة أكثر النفاس، وذلك انقطاع الدم والمرأة تعرف الطهارة. قوله تطهرت أي اغتسلت. قوله وصلت أي فروضا ونوافل، فالفرائض وجوبا والنوافل استحبابا. قوله ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر أي يكره وطؤ النفساء إذا تطهرت قبل 40. واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل 40 وأتت إليه قال: لا تقربيني، وهو من الصحابة. وقوله لا تقربيني نهي وأقله الكراهة. ثانيا خوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس، فأخرجوا حكم الوطئ عن الحكم الأصلي وهو التحريم في حالة نزول الدم إلى الكراهية بانقطاعه لزوال علة التحريم وهو الدم. فلماذا لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ لأن وطأ النفساء إما حلال وإما حرام.
لا الشريعة فيها المكروه، الشريعة فيها أحكام خمسة، فيها واجب وفيها محرم وفيها مندوب وفيها مكروه وفيها مباح. نعم.
قال: والكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل.
لا ثبت عن عائشة كراهة ذلك، وعن عثمان بن عاص كراهة ذلك. لا ما تحب عن التحريم، لأنه ثبت عن بعض الصحابة إيش إباحة ذلك، إباحة وطئ المستحاضة. نعم، عن ابن عباس. شو يقول في النفساء هنا؟ هم لا هذه المسألة ما نعرف من كره ذلك إلا عثمان فقط، ما غير عثمان ما نعرف أحد كره ذلك. لا عايشة في إيش؟ عايشة أخوان في الوطن المستحاضة هذا. نعم أيوة.
الراجح أنه يجوز وطؤها قبل 40 إذا تطهرت. وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يجاب عنه بما يلي: أولا أنه ضعيف، ثانيا أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده فلا يدل على الكراهة، ثالثا أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، قد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر، أو يخشى أن ينزل الدم بسبب الجماع أو غير ذلك من الأسباب. قال المؤلف: فإن عاودها الدم، أي عاد الدم إلى المنفس.
الراجح جواز وطئها إذا طهرت، إذا طهرت النفس واستنقأت فحينئذ لا حرج من مطئها. نعم. أثر عثمان الذي يظهر لي أنه أمر يعني يختص به هو، يعني شيء يكرهه هو، ما هو شيء يعني لو أنه جاء عن صحابي آخر لقلنا إن مرادهم كراهة ذلك، لكن لم يأتي عن أحد من الصحابة. نعم.
قال: فإن عاودها الدم، أي عاد الدم للنفساء بعد انقطاعه. قال: فمشكوك فيه. قوله فمشكوك فيه أي لا ندري أنفاس هو أم دم فساد، فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. قال: تصوم وتصلي.
ما في الشيخ الإسلام قال: لا يوجد في الشريعة دم مشكوك فيه، لا يوجد في الشريعة دم مشكوك فيه، وإنما الشك هو بالنسبة للناظر أو الفقيه، أما الشرع ما جعل المرأة تحير أو تحار أبدا، إنما بين لها. نعم.
قال تصوم وتصلي وتقضي الواجب. قوله تصوم وتصلي أي يجب عليها أن تتطهر وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان، ولكنها تتجنب ما يحرم على النفساء كالجماع مثلا فلا تفعل، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصلاة والصوم من باب الاحتياط.
من وش من هذه؟
هذه المشكوك
فيها. نعم شيمة.
ونمنعها من المحرم من باب الاحتياط. قوله وتقضي الواجب يعني من الصوم والصلاة إن كان يقضى. مثال ذلك امرأة كان يوم طهرها في اليوم العاشر من رمضان ولها 20 يوما في النفاس، بمعنى أنها ولدت قبل رمضان ب10 أيام، وطهرت في العاشر من رمضان واستمر الطهر إلى 20 من رمضان، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطا، لأنه يحتمل أنه ليس دم نفاس. ثم إذا طهرت عند تمام 40 وذلك في يوم العيد، وجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصوم الذي صامته في أثناء هذا الدم.
لا هذا بل لا الصحيح، لعل الشيخ يعقب عن ظهرها بس كمل، يمكن الشيخ يعقب.
لأنه يحتمل أنه دم النفاس والصوم لا يصح مع دم النفاس. وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهر وهي ما بين 10 إلى 20 من رمضان فلا تقضيها، لأنها صامتها وهي طاهر ليس عليها دم. وأما بالنسبة للصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فعلتها بعد معاودة الدم، لأنه إن كان دم فساد فقد صلت وبرئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فالصلاة لا تجب على النفساء. فصار حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات لاحتمال أنه دم فساد، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاء لاحتمال أنه دم نفاس. هذا ما قاله المؤلف وهو المذهب والراجح.
أيوة.
أنه إن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكا فيه، بل هو دم معلوم وهو دم النفاس، فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها، لأن الله لم يوجب على العباد العبادة مرتين، فإما أن تكون أهلا للصوم فتصوم وإلا فلا، لكن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض.
وهو كذلك هذا اللي حببنا نقوله وقاله الشيخ. نعم هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله.
قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب.
كم بقى من صفحة؟ أذني بالخير عشان نكمل بعد. افتح هذا، افتح من داخل.
حي على الفلاح.
يسألك على شيء. خير. نعم. خلاص خلاص.
قال المؤلف: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب. قوله وهو كالحيض فيما يحل يعني أن حكم النفاس حكم الحيض فيما يحل، كاستمتاع الرجل بالمرأة بغير الوقت والمرور في المسجد مع أمن التمويث. قوله ويحرم يعني أنه كالحيض فيما يحرم كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق على حسب كلام المؤلف. قوله ويجب يعني أنه كالحيض فيما يجب كالغسل إلى طهر. قال ويسقط غير العدة والبلوغ. قوله ويسقط يعني أنه كالحيض فيما يسقط به كالصوم والصلاة فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاءه والصلاة لا تقضى. قوله غير العدة يعني أن النفاس يفارق الحيض في العدة، فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة. مثاله: إذا طلق امرأته فإنها تعتد بثلاث حيض، وكل حيضة تحسب من العدة، والنفاس لا يحسب لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة للوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقا. قوله والبلوغ يعني أنه يفارق الحيض في البلوغ، أي أنه الحيض أي أن الحيض من علامات البلوغ. أما الحمل فليس من علامات البلوغ، لأنها إذا حملت فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل. ويستثنى أيضا مدة الإيلاء، وهو أن يحلف عن ترك وطء زوجته إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، مثل أن يقول والله لا أطأ زوجتي، أو يقول والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجال، فهذا يحسب عليه 4 أشهر، فإن رجع وجامع كفر عن يمينه، وإن أبى فإن تمت المدة يقال له ارجع عن يمينك أو طلق. فإن قال إن امرأته تحيض في كل شهر 10 أيام فيبقى من مدة الإيلاء 40 يوما، وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال له لا تسقط عنك أيام الحيض بل تحسب عليه. أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على الموني. مثاله: حلف أن لا يجامع زوجته وهي في الشهر 9 من الحمل فيضرب له 4 أشهر، فإذا وضعت زوجته ومضى 4 أشهر من الأجل الذي ضربناه له قلنا طلق أو جامع. فإن قال إن زوجته جلست 40 يوما في النفاس وأريد إسقاطها عني فهذه نسقطها عنه ونزيده 40 يوما، وإن جلست 60 يوما زدناه 60 يوما. فهذا فرق بين الحيض والنفاس، ووجه الفرق كما قال أهل العلم أن الحيض أمر معتاد، قد جعل الله تعالى لهذا الزوج 4 أشهر و10، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء يحضن في كل شهر مرة، وأما النفاس فهو أمر نادر، وهو حال تقتضي أن لا يميل المولي إلى زوجته حال النفاس والدم، والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف. ومن الفروق أيضا أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض 6 أيام إذا طهرت 4 أيام طهرا كاملا يوما وليلة، ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة وهو يوم وليلة فهو حيض. وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكا فيه، وهذا على المذهب. ومن الفروق أيضا وهو خلاف المذهب أن الطلاق في الحيض حرام، وهل يقع فيه خلاف. وفي النفاس على المذهب حرام أيضا كما قال المؤلف، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، والنفساء غير طاهر، والصحيح أنه ليس بحرام. والدليل على ذلك أن الطلاق في الحيض حرم لكونه طلاقا لغير العدة،
قال غير العدة، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإذا طلق وهي حائض فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب، فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة فلا تدخل في العدة من حين الطلاق. أما النفاس فلا دخل فيه في العدة، فلا دخل فيه في العدة لأنه لا يحسب منها، فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق فيكون مطلقا من عدة. وإذا كان كذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء. أما قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، أي طاهرا من الحيض، بدليل ما جاء في الحديث أنه طلق امرأته وهي حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: فطلقوهن لعدتهن. وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض دون النفاس. ومن الفروق بين الحيض والنفاس أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين على المشهور من المذهب، ولا يكره وطء الحائض إذا طهرت قبل زمن العادة. ومن الفروق أنه لا حد لأقل النفاس بخلاف الحيض، فهذه سبعة فروق بين الحيض والنفاس. قال المؤلف:
طبعا هذه على المذهب، الفروق على تقعيد المذهب يعني. نعم.
قال المؤلف: وإن ولدت توأمين، أي ولدين، فأول النفاس وآخره من أولهما. قوله فأول النفاس وآخره من أولهما، أي أول الولدين خروجا، حتى ولو كان بينهما مدة كيومين أو ثلاثة. فلو قدر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر والثاني في العاشر من الشهر، فإنه يبقى لها 30 يوما، لأن أول النفاس من الأول. ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني، فلا نفاس للثاني لأن النفاس من الأول.
شلون يصير هذا يتصور يعني؟ ها يعني تلد واحد ثم تخلي واحد عندها يقعد شهر ثم ينزل بعد شهر، هذا ما يتصورها يعني. يتصور يمكن ساعة ساعتين، ها شهر، هذا ما يتصور. نعم.
شيخ، لو سقط أحدهم
بعد الرابع ما يمكن يصير هذا يعني، يسقط واحد يثبت الثاني. ها ما هذا يعني؟ على كل حال إن سقط وحملها مستمر في الحكم للحمل، مو للي ساقط هذا.
قال: ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني، فلا نفاس للثاني لأن النفاس من الأول، وانتهت 40 يوما، ولا يمكن أن يزيد النفاس على 40 يوما على المذهب، لأن الحمل واحد والنفاس واحد وإن تعدد المحمول. والراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني، إذ كيف يقال ليس بشيء وهي ولدت وجاءها دم. انتهى المجلد الأول، ويليه المجلد الثاني، وأوله كتاب الصلاة. وصلى الله وسلم.
حد عنده سؤال ولا شيء قبل نصلي؟
بعد 80 إلى 90، إذا رأينا فيه خلق
مخلق، نعم
مخلق،
نعم
إذا وإن لم نرى فيه صورة
يصير إلى المضغة أقرب منه غير مخلقة. ها واضح؟ الذي يظهر أنها تبقى مدة إيش؟ مش تبقى
نفاس؟
لا، هي من نفاس مدة الحيض،
مدة الحيض
أي ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. أما إن كان هناك تخليق فإنها نفساء.
العقيقه
والتسميه
بعد 4 اشهر
إيه له العقيقه فيما يظهر لي والتسميه الصلاه عليه والظاهر ان هذه متعلقه باذا نزل حيا اذا نزل ايش استهل صارخا فهذا حتى الارث يرث حتى لو مات بعده اما اذا نزل ميتا فالظاهر كل الاحكام ما تتعلق به ما اعلم والله شيء من هذا لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا نزل ميتا لا عقيقة له. أما قضية التسمية هذه فعاد هذا أمر عاد الله. إذا نزل ميتا أقصد نعم أي نعم حتى لو لم يكمل السبع صحيح فإنه يعق عنه ويرث. شلون؟ ولو نسيت شيء ثاني أنت بعد أنه يبي يرث هذا بعد ما في خسارة صح؟ لو صار ما صار هذا يبي يرث هذا فهمت شلون؟ أي فإذا مسألة الشرع ما فيها منا وفيها منا كلها فالأحكام تتعلق به إذا استهل حيا نزل من بطن أمه حي عاد عاش ساعتين يومين ثلاثة أسبوع. أما إذا نزل ميتا أي أنه ما تتعلق به الأحكام هذه. الدعاء مثل غيره ثم أرجع مثل ما قال الحسن يعني يدعى لوالديه. ايوه لا ما يضر لا الكلام في الدم الكثير اما القليل ما يضر. ما ينقض الوضوء يعني شرط الشرطة يعني شرط الشرطة لا من باب الذم هذا ذكر الشيخ في السلسلة الصحيحة الشرط ما أدري عن السياق اللي ذكرته أنت ما أدري أنا أما الشرط فهذا ما مذكور في السلسلة الصحيحة يعني غلبة الظلم الغالب إن عندهم شرطة عندهم ظلم أما أنت مش هذا مقصود يعني طبعا هذا يختلف اختلاف الملوك يختلف ها مو كلهم واحد لكن الغالب انهم ايش ما يتخذون الشرط الا حتى يتمكنوا من امورهم و... اي صحيح نشوا كنشو ال صحيح جاء هذا في حديث ثابت
هذا نفس الحديث
ايوه
هادر بالاعمال خصال سته امرة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القران تاميرا يقدمون الرجل ليس بافقههم ولا اعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيه.
إيه هذا هو، هذا الحديث الصحيح.
إذا كانوا يقدمونه للصرف
يعني، إيه لا مو بقصد يؤثر عليهم، هم يقدمونه حتى يحصل لهم طرب، يستانسون بقرايته، فهمت شلون؟ مو بيحصل لهم خشوع. صحيح الله. وخير سعاد تعشي له هالكرسي. سبحانك اللهم.